مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعا وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي العراق إلى التوثق من محاسبة صدام حسين على ما ارتكبه من جرائم ضد إيران بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا. ونقلت الوكالة عن خرازي قوله إن جمهورية إيران الإسلامية تنتظر من المسؤولين العراقيين أن يرفعوا هذه القضية وأن يتابعوها جديا خلال محاكمة صدام حسين. وأضاف خرازي إن إيران ستقدم كل الأدلة والوثائق الضرورية للمحكمة الخاصة. وكان قاضي التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة رائد الجوحي أعلن يوم أمس الأحد أن موعد محاكمة صدام حسين وعدد من أركان نظامه سيحدد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى محاكمة صدام بتهمة قتل أكثر من 150 مواطنا من قرية الدجيل، حيث تعرض صدام إلى محاولة اغتيال في عام 1982. بدأت في عمان اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الدولي للجهات المانحة حول إعمار العراق بمشاركة أكثر من 60 دولة. وقدم وزير التخطيط برهم صالح قائمة بالمشاريع ذات الأولوية، وخاصة في قطاع الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي. واعترف وزير التخطيط بأن تفشي الفساد وأعمال العنف تؤخر إعادة إعمار البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن صالح قوله: لدينا مشكلة جدية مع الفساد، وأعتقد أننا جميعا يجب أن نعترف بأنها تهديد خطير. وكان وزير التخطيط دعا إلى إعطاء الأولوية للمشاريع التي تعود بأكبر المنافع على أكبر عدد من العراقيين في أقصر وقت ممكن بحسب تعبير برهم صالح. ويعقد مؤتمر المانحين الذي تستثمر أعماله يومين على ساحل البحر الميت برعاية مرفق الصندوق الدولي لإعادة الأعمار في العراق. قتل اليوم الاثنين 11 شخصا بينهم 5 من عناصر الشرطة و3 جنود عراقيين و3 مدنيين في سلسلة من الهجمات في مناطق متفرقة من البلاد. وأفادت وكالة فرانس بريس أن 2 من عناصر الشرطة قتلا في سامراء والموصل، فيما قتل 3 من عناصر الشرطة في بغداد، وقتل مدنيان عندما هاجم مسلحون قاعدة للجيش العراقي في مدينة بيجي، وقتل مسلحون سائق شاحنة تركيا قرب المدينة، وأصيب 5 مدنيين عندما فجر انتحاريان نفسيهما في هجوم على قوافل عسكرية أمريكية شمالي بغداد، وأصيب 7 عراقيين في حوادث أخرى. وقالت مصادر الشرطة أن 3 ممن يشتبه بأنهم من المسلحين قتلوا في اشتباكات مع قوى الأمن شمالي بغداد، فيما قام مجهولون بخطف رجل أعمال تحت تهديد السلاح. وفي سياق متصل، توقع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال ريتشارد مايرز اليوم الاثنين أن تتصاعد أعمال العنف في العراق، ولكنه أضاف أن البلاد ستواصل تقدمها نحو إجراء الانتخابات المقررة في نهاية العام الحالي. وقال الجنرال مايرز في تصريح للصحفيين في برلين أن كل الأهداف الكبرى التي حددها الشعب العراقي قد تحققت، معربا عن اقتناعه باستمرار هذه المسيرة من خلال إعداد الدستور الجديد وإجراء استفتاء عليه في منتصف تشرين الأول، ثم إجراء انتخابات جديدة في كانون الأول. قال وزير الداخلية بيان جبر صولاغ أن لدى العراق مشروع اتفاقية لمكافحة الإرهاب يعتزم تقديمها لاجتماع وزراء داخلية دول الجوار الذي يبدأ أعماله يوم غد الثلاثاء في إسطنبول. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن صولاغ قوله أن الهدف من الاتفاقية التي أعدها العراق هو منع الإرهاب ومراقبة الحدود. وأعرب وزير الداخلية عن ثقته بإمكانية القضاء على الإرهاب إذا ما اتفقت دول الجوار وتعاضدت فيما بينها، وأكد صولاغ دعم العراق لتركيا ضد الإرهاب. ويشارك في اجتماع اسطنبول وزراء داخلية العراق وتركيا وإيران والعربية السعودية وسوريا والأردن والكويت إلى جانب مصر والبحرين. رفض وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ما خلص إليه معهد أبحاث من أن وقوف بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة في حرب العراق زاد انكشافها لخطر الإرهاب. وجاء في التقرير الذي أعده المعهد الملكي للشؤون الدولية أن حرب العراق أعطت قوة دفع لدعاية تنظيم القاعدة ونشاطه في مضماري التجنيد وجمع التبرعات. وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن استغرابه لهذا الاستنتاج، مشيرا إلى أن التقرير يوحي وكأن هجمات 11 من أيلول عام 2001 على نيويورك وواشنطن وقعت بعد الحرب في أفغانستان والعراق وليس قبلها. وقال سترو أن الإرهابيين ضربوا في أنحاء العالم أجمع، في بلدان متحالفة مع الولايات المتحدة وتؤيد الحرب، وفي بلدان لا علاقة لها بالحرب في العراق. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، حيث ستستمعون فيها إلى حلقة جديدة من برنامج قضاياها الذي يهتم بقضايا المرأة العراقية، كما ستتابعون جولة جديدة على الصحف العربية. لكن قبلها دعونا نتابع آخر تطورات الملف العراقي من خلال ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، والذي أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: الإعلان عن تشكيل 5 لجان عراقية إيرانية مشتركة، ووزير الدفاع البريطاني يصرح بأن بلاده قد تبدأ بسحب قواتها تدريجيا من العراق خلال العام المقبل. اعتبر محللون أن اتفاقيات التعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري إلى إيران من شأنها أن تفتح صفحة جديدة بين البلدين الجارين اللذين خاضا حرب 8 سنوات في عهد الرئيس السابق صدام حسين. إيران تعهدت ببذل كافة الجهود لضمان أمن العراق وإعادة إعماره، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتعاون الكامل. وأعلن الجعفري في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في طهران الاثنين تشكيل 5 لجان عراقية إيرانية مشتركة.
اللجان التي شكلت 5 لجان، اللجنة السياسية وكذلك لجنة الحدود ولجنة الإعمار ولجنة الخدمات ولجنة مكافحة الإرهاب والتعاون في مواجهة الإرهاب، هذه اللجان بالنسبة لنا شكلت بناء على وجود حاجة عملية تهم البلدين.
من جهته أكد نائب الرئيس الإيراني دعم بلاده للعراق، مشيرا إلى المساعدة التي قدمتها منذ سقوط نظام صدام في إقامة نظام حر ومستقل وديمقراطي.
سياستنا هي دعم عراق حر ومستقل وديمقراطي، وبعد سقوط نظام صدام قدمنا للحكومة العراقية وللشعب العراقي المساعدة في هذا الاتجاه، ونأمل أن تواصل حكومة السيد الجعفري هذه العملية بسرعة جيدة.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال مواجهة الإرهاب، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن طهران وافقت تقاسم معلوماتها الاستخبارية مع بغداد للمساهمة في إرساء الأمن في العراق. وفي تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء، أوضح زيباري أن البلدين شكلا فريقا للتعاون في المجال الأمني هدفه إقامة آلية لتقاسم المعلومات ومكافحة عمليات التسلل والمساهمة في استقرار الوضع بحسب تعبيره. وتتوقع بغداد الأبعد من طهران أن تعزز مراقبة الحدود المشتركة لوقف عمليات التسلل المعادية وعمليات التهريب متعددة الأنواع، فيما أفيد بأن إيران مستاءة خصوصا من لجوء الآلاف من عناصر تنظيم مجاهدين خلق المسلح المعارض للنظام الإسلامي إلى العراق. زيباري أضاف: إننا أكدنا لهم في المقابل إننا سنتصدى لأي عمليات تسلل أو نشاط ضد مصالحهم انطلاقا من الأراضي العراقية. كما نقل عنه القول إنه تم التوقيع على مذكرة لإعادة الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين بغداد وطهران، وأقر بأنه ما زالت هناك تفاصيل تقنية يجب تسويتها، ويعمل البلدان على إجراءات فتح قنصليات لهما في خرمشهر وكرمانشاه في إيران وفي البصرة وكربلاء في العراق. في الأردن افتتح الاثنين المؤتمر الدولي للجهات المانحة للعراق بحضور مندوبين عن أكثر من 60 دولة ومنظمة عالمية بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي. وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي أعلنت أن الهدف من عقد المؤتمر الذي يستمر يومين على ضفاف البحر الميت هو عرض الرؤية العراقية لاستراتيجية التنمية الوطنية وأولويات إعادة الإعمار، إضافة إلى تفعيل آلية التنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة وحث المانحين على الالتزام بتعهداتهم بموجب مؤتمر مدريد لإعادة إعمار العراق. وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي برهم صالح يشارك في إدارة الجلسات مع رئيس لجنة المانحين الدبلوماسي الكندي مايكل بيل. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أكد صالح ضرورة المنح الخارجية لمساعدة العراق في المرحلة الحالية، مضيفا القول:
أنا في تقديري المنح الخارجية ضرورية في هذه المرحلة، لكن متطلبات النهوض الاقتصادي الحقيقي في العراق مرهون بإصلاح الوضع التشريعي والبيئة التشريعية كي يكون مواتيا للاستثمار وتفعيل القطاع الخاص. إن شاء الله العراق يتحول إلى دولة مانحة، يعني العراق له مقومات النهوض والإمكانيات لولا هذه المشاكل الكثيرة التي عانينا منها من خلال عقود الاستبداد وسوء الإدارة والفساد. كان العراق الآن من ضمن الدول المانحة وتساعد الدول الفقيرة، لكن هذا هو الأرض الذي تركه لنا الاستبداد.
من جهته قال بيل في تصريح لإذاعة العراق الحر:
ينعقد هذا المؤتمر للتعامل مع المشاكل الحقيقية وللبحث في إمكانية تحقيق منجزات حقيقية على الأرض في الوقت الحالي وعلى الرغم من الظروف الصعبة جدا.
في محور القوات متعددة الجنسيات، ذكر وزير الدفاع البريطاني جون ريد أن بلاده قد تبدأ بسحب قواتها من العراق تدريجيا خلال 12 شهرا المقبلة في حال كان في وسع العراقيين تحمل مسؤولية أمنهم. ملاحظة المسؤول البريطاني وردت في سياق تصريحات بثتها الأحد شبكة CNN التلفزيونية الإخبارية، وقال فيها: ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذي سيبني فيه العراقيون قواتهم الأمنية الخاصة بهم والكافية لتسلم مهامها لكي يتمكنوا من تولي القيادة، ونتمكن نحن من تقديم دعمنا لهم والحد تدريجيا من وجودنا هناك، على حد تعبيره. ونقلت فرانس برس عنه توضيحه في المقابلة أيضا أن الانسحاب لن يتم في يوم واحد، ستكون عملية متواصلة، وأعتقد أنها عملية قد تبدأ فقط خلال الأشهر 12 المقبلة بحسب تعبيره. وكانت مذكرة من وزارة الدفاع البريطانية تسربت إلى أسبوعية ميل أون ساندي الأسبوع الماضي أشارت إلى أن لندن تفكر في خفض عديد قواتها في العراق البالغ حاليا نحو 8500 عسكري إلى 3000 في منتصف عام 2006. أخيرا وفي محور المواقف الدولية، اعتبر مركز بريطاني للأبحاث في تقرير نشر الاثنين أن الحرب على العراق أعطت قوة دفع لتنظيم القاعدة وجعلت بريطانيا خصوصا معرضة لاعتداءات مثل تلك التي وقعت في 7 تموز. التقرير الذي نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية المعروف باسم تشاثم هاوس وأعده بول ويلكنسون رئيس مركز الأبحاث حول الإرهاب في جامعة سانت أندروز اسكتلندا وفرانك غريغوري من جامعة ساوثامبتون إنجلترا، ذكر أن الوضع في العراق فرض صعوبات خاصة على بريطانيا وعلى الائتلاف الأوسع ضد الإرهاب، مضيفا أن هذا الوضع أعطى قوة دفع للدعاية والتجنيد وجمع الأموال من قبل تنظيم القاعدة، وخلق انشقاقا خطيرا في التحالف، وقدم للإرهابيين المرتبطين بالقاعدة هدفا وميدانا للتدريب، وسمح باستخدام أموال كان يمكن أن توظف لدعم حكومة حميد كرزاي في أفغانستان وجلب أسامة بن لادن أمام القضاء بحسب تعبيره. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، ننتقل الآن إلى القاهرة، إذ أعد مراسلنا أحمد رجب تقريرا حول أهمية الاجتماع الثاني لوزراء داخلية دول الجوار العراقي الذي يعقد في تركيا، ومدى فاعلية دور الدول العربية في دعم العراق ضد الإرهاب. التقرير يتضمن رأي الكاتب المصري أسامة الغزولي.
تنظر القاهرة باهتمام بالغ إلى اجتماعات وزراء داخلية دول الجوار العراقي، ويرى بعض المراقبين أن هذه الاجتماعات ستكون لها أهمية كبرى في دعم الوضع الأمني في العراق ومواجهة الإرهابيين. من هؤلاء الكاتب المصري أسامة الغزولي، الذي سألته أولا عن إمكانية أن يكون لدول الجوار العراقي دور فعلي في دعم العراق، ورد قائلا:
أعتقد أن دول الجوار قادرة على أن تساعد مساعدة فعالة في مواجهة الإرهاب داخل العراق، بل إني أعتقد أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب في العراق إلا بمساعدة من دول الجوار وخاصة سوريا وإيران.
وحول اتهامات وزير الداخلية العراق لسوريا بشأن عدم كفاية إجراءاتها لمنع الإرهابيين من التسلل إلى العراق وتواكب ذلك مع اتهامات أمريكية ذات صلة، يقول الغزولي:
جيران العراق مطالبون وخاصة سوريا وإيران بمراعاة ظروف العراق ومساعدة العراق على الخروج من أزمته، حتى لا يتحول العراق إلى مستنقع فوضى وإرهاب يحرق سوريا وإيران وبقية الدول القريب منها والبعيد. الحقيقة أنه الذي يتورط في مساندة الإرهاب ليس من السهل عليه أن يتخلص منه حتى ولو كان يريد ذلك، خاصة إذا كانت الإرادة السياسية منقسمة بين حرف قديم وحرف جديد. التورط في مساندة الإرهابيين مهما كان السبب وهو مكانة الحجة مقاومة احتلال غير مقاومة احتلال، دائما هناك مسالك مشروعة يمكن التحرك عبرها ومسالك غير مشروعة، وإذا دخلت إلى المسلك غير مشروع فقد تبقى حبيس ذلك المسلك إلى الأبد. ما أريد أن أقوله بالنسبة لسوريا أنها طبعا كانت رافضة من البداية لأي تدخل أمريكا في العراق، وعلى ذلك صراحة وأيادت المقاومة المحتل في العراق، ولكن يصعب جدا أن تبقى قادرة على التمييز بين مقاومة الاحتلال وبين الإرهاب. مجرد الإرهاب، مجرد الدخول في المسالك السرية والتحرك من تحت الأرض مهما كان المقصد نبيلا يورطك، وليس من السهل عليك أن تخرج وأن تغسل يديك من هذه التهم.
اجتماع وزراء داخلية دول الجوار العراقي تم بعد اغتيال السفير المصري في العراق الدكتور إيهاب الشريف. ما الذي يمكن أن تقدمه مصر للعراق لدعم أمنها؟ يرى أسامة الغزولي أن مصر مصر على دعم العراق.
أظن أن مصر، أو أكاد أكون واثقا أن مصر مصممة على دعم العراق ضد الإرهاب، لأنها تعرف أن الإرهاب إذا تركنا له وطنا كبيرا مثل العراق سوف يكون قاتلا لنا جميعا وخطرا علينا أكثر من خطره على أوروبا التي يفصلنا عنها المتوسط، وعن أمريكا التي تفصل عنها البحار والمحيطات. نحن المعنيون مباشرة بذلك، المصريون مصرون على مساعدة العراق ضد الإرهاب، وهذا الشهيد الغالي هو ثمن دفعته مصر، ويجب أن تواصل حربها ضد الإرهاب، حربها النبيلة ضد الإرهاب.
الكاتب المصري أسامة الغزولي يؤكد أيضا على أهمية هذه الاجتماعات في دعم الاستقرار الأمني للعراق في المرحلة المقبلة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
المحب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي
المحب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره
دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي إلا غيرتها خطيرة خلت عيوني سهارة
يحب عمره خسارة والمحب ما تهدرارة
دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل
مستمعينا الكرام، عودة إلى نظم ياسين لنتعرف على آخر مستجدات ملف العراق الأمني.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث أعلنت الشرطة مقتل اثنين من عناصرها عندما فتح مسلحون مجهولون النار على دوريتهما في منطقة بغداد الجديدة. كما قتل شرطي آخر صباح الاثنين عندما أطلق مجهولون النار من سيارة أثناء مغادرته منزله في منطقة الدورة. وأفادت فرانس برس بأن دورية تابعة للجيش العراقي عثرت صباح اليوم على جثة لرجل مجهول الهوية ملقاة قرب خط المرور السريع في الدورة. من جهة أخرى، أعلن الجيش الأمريكي الاثنين مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح الأحد في انفجار عبوة في محافظة صلاح الدين دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وفي البصرة، أعلن مصدر في الشرطة العراقية الاثنين أن مسلحين مجهولين قتلوا الأحد على داود سلمان الأستاذ في جامعة البصرة الذي يشغل أيضا منصب نائب عميد الجامعة للشؤون العلمية في هجوم أدى إلى جرح ثلاثة أساتذة آخرين. وتفيد أرقام أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى إحصاءات للأمم المتحدة أن 52 أستاذا جامعيا على الأقل قتلوا في العراق منذ سقوط النظام السابق في 9 نيسان 2003. من البصرة أيضا، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن دوريات من الجيش العراقي الجديد ضبطت كميات من النفط المعد للتهريب عبر ميناء الفاو. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
ضبطت دوريات اللواء الأول التابعة للفرقة العاشرة من الجيش العراقي الجديد قافلة تتكون من 8 عجلات صهريجية كانت تحمل النفط المهرب لغرض التهريب عن طريق ميناء الفاو. على ذلك النقيب الناطق الإعلامي باسم اللواء الأول لإذاعتنا، والذي أضاف أن هذه الصهاريج تم ضبطها في منطقة قضاء أبي الخصيب على الطريق الرئيسي الموصل للفاو، وهي بحمولات 36 طن و12 طن و10 طن لبعض منها. وقد تم التحفظ على هذه الصهاريج واعتقال سواقها الذين تمت إحالتهم إلى التحقيق لدى الجهات المختصة. من جانب آخر، أفاد لنا أحد القادمين من محافظة العمارة أن الحادثة الذي كان قد تعرضت له دورية بريطانية في العمارة السبت الماضي، والذي أدى إلى قتل 3 جنود بريطانيين وجرح 2 آخرين، كان بفعل عبوة ناسفة، مبينا أنه لم يشهد وقوعه، إنما ما يتناقله المواطنون في مدينة العمارة. وقد أفاد بهذا أيضا الناطق الإعلامي لقوات اللواء الأول من الفرقة 10 للجيش العراقي، إلا أنه أضاف أن مثل هذه الحالات لا علاقة لنا بها، وإنما هي من اختصاصات القوات المتعددة الجنسية في التصريح عنها. طائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي الناصرية، أعلن مصدر أمني اعتقال أفراد عصابة مصنفة على الإرهاب. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
ألقت مفارز من شرطة محافظة زيكار صباح هذا اليوم الاثنين القبض على عصابة إجرامية مصنفة على الإرهاب، يقدر عددها بستة أشخاص. هذه العصابة ألقي القبض عليها داخل مدينة الناصرية. أفاد بذلك مصدر أمني وأضاف إن القوى الأمنية في مدينة الناصرية تجري الآن تحقيقا مع هذه العصابة. من جانب آخر، تمارس شرطة محافظة زيكار ومن فارس من فوج الطوارئ نشاطا مكثفا على الطرق الخارجية المؤدية للمدينة للحد من نشاط العصابات المصنفة على الإرهاب. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
ومن بعقوبة، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
خطف 3 من العاملين في شركة آسيا سيل للموبايل بالقرب من مدينة هبهب غرب الخالص، حيث قامت مجموعة مسلحة مجهولة بخطفهم إلى جهة مجهولة. وعلى نفس الصعيد خطف المواطن عبد الله علي في قصبة جيزان تشول، كما عثرت مفرزة من الشرطة على جثة المواطن أنمار جاسم محمد مقتولا في حي الحسين بمدينة الخالص، حيث أطلقت عليه جماعة مسلحة مجهولة النار من أسلحتهم الرشاشة. ومن جانب آخر، سمعت ليلا في مدينة بعقوبة أصوات إطلاق نار وانفجارات قذائف هاون وقصف مدفعي من المناطق شرق مدينة بعقوبة، وبالتحديد السادة ونهر الشيخ والحكيم. وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها أن اشتباكات مسلحة جرت بين مسلحين مجهولين والقوات المتعددة الجنسيات التي كانت في مهمة أمنية بتلك المناطق. كما سمع صباح اليوم انفجار قوي في المدينة دون معرفة مكان وأسباب الانفجار. وقال العقيد ضياء إسماعيل من الجيش العراقي في بعقوبة إن قوات الجيش اعتقلت أكثر من 60 مشتبها به خلال حملات مداهمة وتفتيش لمناطق مختلفة في المحافظة. وأضاف المصدر أن العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم الشروق الثالثة حققت الأهداف التي انطلقت من أجلها، وأن الاعتقالات شملت عناصر مطلوبة للعدالة ومن بينهم عناصر من حزب البعث المنحل وضباط في الجيش العراقي السابق. وفي مدينة المغدادية أبطلت فرقة معالجة المنفرقعات عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب الطريق العام بين بعقوبة والمغدادية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أخيرا ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية، وبينها مقتل 2 من ضباط الشرطة على أيدي مسلحين مجهولين.
أطلق مسلحون مجهولون النار على 2 من رجال الشرطة العراقية وهما برتبة مفوض وعلى أثر ذلك قتلا في الحال. القتيلان كانا من منتسبي مركز شرطة الموصل الجديدة التي تقع في الضاحية الجنوبية للموصل، وقتلا صباح اليوم في حي باسم السكر يقع في الساحل الأيسر لنهر دجلة. وفي صباح اليوم أيضا وقعت مصادمات مسلحة بين أفراد من الشرطة العراقية والجماعات المسلحة، وذلك في حي باسم الحي الزراعي. وتخللت المصادمات انفجارات نجمت عن استخدام الطرفين لقذائف الهاون. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، قامت القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية بتطويق عدد من الأحياء والشوارع في مناطق الساحل الأيمن لنهر دجلة في الموصل، حيث نفذت مداهمات وتفتيشات واسعة أسفرت عن اعتقال الكثيرين من المشتبه بهم تنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية. وفي تل أعفر قصفت القوات متعددة الجنسيات مواقع المصنفين على الإرهاب في محلة الصراي وذلك بالمدفعية، وأسفر القصف عن جرح أحد الأشخاص من أفراد عشيرة باسم قلي. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، نستهل هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية باستعراض لأهم ما تناولته الصحف اللبنانية في عناوينها الرئيسية من المستجدات العراقية. خاتمي استقبل الجعفري مؤكدا سنبذل ما في وسعنا لإعادة بناء العراق وتوفير أمنه، واتفاق عراقي إيراني للتنسيق الأمني يتزامن مع تصاعد عمليات التفجير. عدد ضحايا تفجير الصهريج في العراق يصل إلى 98 قتيلا، وتوجيه الاتهامات الأولى إلى صدام حسين، والمحكمة تبدأ في غضون أيام. لندن قد تبدأ خلال سنة خفض قواتها في العراق. 142 قتيلا، والصدر يرى المشكلة في الاحتلال، والعراق وإيران نحو إقامة علاقات نموذجية. قتيلان أمريكيان وثلاثة بريطانيين برصاص المقاومة في العراق، و142 قتيلا في تفجيرات أغضبت الائتلاف الموحد الذي أكد مطالبته بعودة الميليشيات وإقامة إقليم في الجنوب.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم والتي تناولت الشأن العراقي.
يقول جميل النمري في صحيفة الغد: إننا شهدنا هذه الأيام بعض أسوأ العمليات الانتحارية، مثل مجزرة الأطفال جنوب بغداد وعملية المسيب قرب مسجد شيعي ذهب ضحيتها 100 شخص لتصبح أكبر مجزرة منذ احتلال بغداد. وينضي إلى القول إن سيلا لا ينقطع من الانتحاريين شيء لم يسبق له مثيل في التاريخ، ويسأل: لما كل هذا العدد من الانتحاريين؟ هل استعراض الموت هذا يهدف بث الرعب في قلوب الخصوم؟ ويخلص إلى أن التفجيرات الانتحارية تثير الرعب حقا، وهي بالطبع لن تحقق نصرا لكنها تدمر العراق فحسب. في صحيفة العرب اليوم يقول محمد كعوش إنه إذا كانت قيادة الفصائل الكردية تجنح إلى الانفصال وتنتظر الفرصة المناسبة ونضج الظروف لإعلان قرارها، فهناك من يسعى إلى وضع العراق في الحضن الإيراني وإعادة عقارب الساعة إلى مرحلة بدايات تصدير الثورة. ويرى الكاتب أن ما يحدث من تطورات داخل المشهد العراقي يصب في الطاحونة المعادية لعروبة العراق والهادفة إلى طمس هويته العربية والقضاء على حالة التعايش بين كل الطوائف والأعراق التي يتكون منها نسيج المجتمع العراقي. موفق محادين في صحيفة العرب اليوم يرى أن اغتيال السفير المصري في العراق قد يكون عملا دوليا لقطع الطريق على مفاوضات سرية غير مرحب بها من جهات عراقية وإقليمية، وهو ما يجعل الاغتيال عملية مدانة سياسيا حتى لو تمت تغطيتها بعمله السابق في سفارة بلاده لدى إسرائيل. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونكمل مستمعينا الأعزاء جولتنا الصحفية لهذه الساعة بمتابعة لأبرز ما تناولته الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم بقراءة من مراسلنا أحمد رجب.
في صحيفة الأهرام الصادرة الاثنين كتب محمود شكري يقول إن دور مصر يلزمها بأن تقوم على تهيئة العراق وشعبه للقيام بمسؤولياته لحكم بلدي بدلا من أن يردح ثم يتآكل داخل حالة الفوضى السياسية والأمنية المستعرة فيه، ويتحتم أيضا على كافة الدول العربية أن تعمل على توفير المناخ الذي يسمح للعراق بالتمسك بحقه في رفع الاحتلال عنه واستعادة ثرواته ورفع المعاناة عن شعبه والعودة فعليا للحظيرة العربية. وأضاف شكري يقول إن الإرهاب لا دين له ولا خلق ولا وطن ولا مبادئ، وتساءل من ذا الذي أعطى لجماعة الزرقاوي حق تكفير المسلم المتدين العارف بأصول دينه، ومن ذا الذي أعطاهم حق استحلال دم المسلم لأنه أدى واجب كلفته به دولته للعمل في إسرائيل. وفي ملف الإرهاب كتب محمد عبد المنعم في صحيفة الأخبار يقول وأصبحنا كمسلمين محاصرين بين الحماقة والدهاء، حماقة العنف الهمجي من جانب، الإرهاب ودهاء من يستغلونه ويوظفونه لخدمة أهداف سياسية وأيديولوجية، وما بين المصيبتين يظل معظمنا مشلولا عن الإدلاء والحركة والدفاع عن واحد من أعظم الديانات السماوية وأكثرها سماحة وترحيبا بكل الأديان ودعوة للتعايش بين الجميع. ويرى إن التعميم خطأ فادح تتفادى الوقوع في براثنه كل العقول التي تلتزم بالموضوعية وقواعد المنطق والتفكير السليم، لذلك فإن ربط الإسلام والمسلمين جميعا بجرائم الإرهاب التي كان المسلمون أكثر من عانوا منها هو اتهام جاهل وظالم يتطلب تسخير جميع الإمكانيات لدرئه عن ماضينا وحاضرنا حتى يمكن أن ينطلق مستقبلنا في مساره الإنساني الصحيح على حد تعبير محمد عبد المنعم. أخيرا من العناوين الرئيسية للجمهورية توجيه الاتهام رسميا لصدام حسين، ارتفاع ضحايا مجزرة المسيب العراقية إلى 100 قتيل و156 جريحا، وهجمات جديدة بالسيارات الملغومة ضد الشرطة والجيش والقواعد الأمريكية، القيادة العسكرية البريطانية في الجنوب تشعر بالقلق بعد عودة أعمال المقاومة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية، شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا قلبي سل وذوب وني وتفطر، يا قلبي سل وذوب وني وتفطر، وجري الدمع يا عين من جفنك حمر، وجري الدمع يا عين من جفنك حمر. نوحي 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 على العطش يا روحي نوحي على العطش يا روحي نوحي. والقمر تعالي الليل دزت ساعي، والقمر تعالي الليل دزت ساعي، يا نجمة شوف هواي نايم لواعي، يا نجمة شوف هواي نواعي. نوحي على العفوش يا روحي نوحي على العفوش يا روحي. روحي رحلت ودل روح ما ينفع اللوم رحلت ودل روح ما ينفع اللوم أصبح سمير النوح من بعد وهموم أصبح سمير النوح من بعد وهموم نوحي 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 على العفو يا روحي نوحي 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 على العفو يا روحي نوحي 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 على العفو يا روحي نوحي 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 على العفو يا روحي نوحي.
سيدتي وسادتي، وبعيدا عن التقارير، سنستمع الآن إلى شهادة امرأة عراقية قضت معظم سنوات حياتها في سجون النظام السابق وذاقت ما ذاقت من أساليب التعذيب الوحشية وظلمت في السجون كما ظلمها المجتمع. هذه الشهادة سنسمعها من خلال حلقة جديدة من برنامج قضاياها الذي تعده وتقدمه أسماء السراج.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عن
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
واقفة على رجلي بيتنا
خير سالدي لجل العراق وحدي نامو خير سالدي لجل العراق وحدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. تقدم حلقة قضاياها لهذا الأسبوع شهادة امرأة عراقية قضت الكثير من سنين حياتها في سجون النظام السابق وتحت تهديداته بسبب انتماءات عائلتها السياسية. أما الجانب الآخر من حياتها فقضتها في سجن المجتمع الذي وشمها بوصمة السجن وتغاضى عن الأسباب التي سجنت من أجلها. تعكس شهادة السيدة ماجدة معاناة شريحة واسعة من النساء اللواتي اخترن العمل السياسي أو اللواتي أخذن بسبب انتماءات العائلة، وقد تفسر أيضا هذه الشهادة سبب إحجام المرأة عن الانخراط في العمل السياسي منذ ذلك الوقت. لنستمع إلى ماجدة وهي تحكي قصتها.
أخذوني بالليل، يعني أتذكر ذيك اللحظات أخذوني بسيارة لاندي كروز، فأنا بصف أخوي الكبير، يعني كنت بعدني صغيرة، كان شيء يعني إيدي طول الطريق كان شتهم بقوة، يعني أحس إنه أكو أحد يريد ينتزعني من عائلتي، فكنت كلش خايفة. بعدين من دخلنا مديرية الأمن مع الحلة،
كان عندك تصور عن التعذيب اللي ممكن تتعذبيه جوا، وهاي يعني أكو الناس تعرف شلون الناس يعني اللي يدخل جوا بالأمن شي يصير بيه؟
لا ما عندي تصور يعني نهائيا، يعني أعرف يعذبون بس أنتي من تسمعين مو بشكل ما يمارس عليك، أكيد يعني التجربة راح تكون أقسى. فأني أخذوني رأسا دخلوني على مدير الأمن كان تكريتي، قال لي احكي، قلت له انا ما احكي. انا اتذكر يعني كنت اقرا فيزياء، كان ثاني يوم اقدم امتحان فيزياء، كنت كل شيء احب مدرستي، فقال لي احكي، قلت له انا ما عندي شيء، قال لي انت موزعه مناشير، قلت له انا ما اعرف يعني المناشير شنو حتى يعني. فاتذكر ضربني ضربه بحيث شمرني، يعني كان ما حسيت بنفسه طرت، تلقفني ضابط ضربني عليها ايضا، فيعني أحس شلون فد طوبة صرت بيناتهم. يعني ما أعرف شعور بذيك الليلة وما أقدر أوصفه أصلا، يعني كأنما دخلت أسوأ من غابة حيوانات.
اعتدوا علي الجنسية
أول ليلة؟ لا ما اعتدوا، بس كانوا يعني يومية يعذبوني مرتين، يأخذوني الصبح. يعني أذكر الضابط اللي يحقق وياي لما يدخل المديرية، أسمع أعرف قمت أعرف الصوت مال الحذاء مالته، يعني بيفت صوت يصدر من عنده شون يعني يجي وصوص، فأعرف أنه راح يجي دوري. يشدون عيوني ويشدون إيديه ويصعدون الغرفة مال التعذيب. الغرفة التعذيب تكون خشب، يعني هي يمكن كانت أحلى غرفة بالغرف مالتهم، يعني مهتمين بيها، زولية مفروشة وخشب يعني مغلفة، وبوسط الغرفة أكو حبل. فأشوف يعني يحققون وياي ثلاثة، ينزعون لي ملابس، يعني يجردون من ملابسي نهائيا. أنا أخاف يعني أرتجف، أخاف إنه يعتدون علي، ويعني كلمات بذيئة، فشار. أشوفه من أشوف الضابط، يعني يشدونهم عيوني بس أقدر أشوف، فأشوفه من يعني يشمر الصوندة هيجي على متنى من يضربني كل قوة، يعني أقوم أصرخ أصيح إلى أن يعني أنتهي من التعذيب. يشدون رجلي يضربونهم بالخشبة، ما أدري بيش يضربونها، وبعدين عندهم آلات كهربائية، يعني من ما تخلوها على جسمي بحيث أحس تنتزع روحي. يعني شعري كانوا يكبشوني من شعري، يلوي على إيده ويضربني بالحائط، بحيث يعني هاي يومية استمرت خلال يعني 3 أسابيع. هاي يومية تعذيب، من أباوعد جسمي أشوف مكان الصوندة شلون لحم متهري متفسخ ألوان أزرق، يعني أشوف أقول بالكم يضربوني على هذا المكان، يضربوني بالمكان يعني غيره على مود ما يوقع اللحم مالتي يتفسخ.
شنو اللي كانوا يردوا منك؟ شنو اللي يردوا ينتزعوا منك؟ اعتراف اللي ينتزعوا منك؟
اخواني دلينا باخواني شوين، انطينا تنظيم. يعني انا حتى ما اعرف تنظيم، اعطيتهم اسماء وهميه، اسماء بنات طالبات، يعني اذكر اعطيتهم اسم بنيه بالبصره، اسماء ما اعرف هيك دا اختار، وبقوا يعني اقول بلكي بعد ما يعذبوني بلكي يلقون احد ويتركوني. بس من ما تمصلوا يعني الى نتيجه بعد يعني اذوني اكثر، بعد قالوا لي انت تضحكين علينا. يعني انزل من الغرفه، انزل اكمش حذاء بيدي، انزل حافي، يعني ما اقدر، رجلي لا اقدر اسحق عليهن، لا اقدر انام على اي جهه من جسمي، على فلقه كلش، يعني رجلي تورمت، يعني هذا الجلد مالتها وقع. ف يعني شو اقول لك، مثلا بالليل ياخذوني الغرفه فوق، مش يفتحون عيوني، فالقيهم حاطين يعني شرب واكل، في يعني يفتح قميصي يخلي السكينه على صدري يقوم.
ايوه ما اعتدوا عليش يعني؟
لا ما اعتدوا علي، ما اعتدوا، بس اني احس ما كانت اعرف يعني ايش يسوون، بس أعرف فد شي يوقع علي. أنا كش مجرديني من ملابسي، فسألت بنية وياي قلت لها يعني، قالت لي شو سوي لك بالضبط، قلت لها ما أعرف. يعني لما اشتمت فد شي على جسمي قالت لي هذا يعني يستمنون، يعني دي يقذف علي.
زين ايش قد استمرت فترة تعذيبك؟ 3 أسابيع.
3 أسابيع.
وراها انحكمتي قلتي لي
بعدين بقيت، خلوني بغرفة يعني انفرادي، الغرفة كلش صغيرة، كانت يا اما تواليت او حمام ما اعرف، يعني بحيث اقعد، من اقعد وامد رجلي هذا هو طول الغرفة. هاي بقيت بيها 3 أشهر. قاموا مثلا بالليل بيها هيك فتحة مال بوري، يدخلوا لي يا اما صيخ حديد، اما يدخلوا لي فد شيء حلزوني اخترع عبالي حيه فد شيء يدخلوها. كانت جريدي يعني يدخل واني نايمه دورات اخفي، احس فد شيء عضني، القي جريدي عضني. يعني اكل مثلا كان يوميا يصير عندي اسهال، ما اكل يعني اموت من الجوع، اكل يصير عندي اسهال.
زين من طلعتي ورا هاي ال3 أشهر قدرتي ترجعين المدرسه والحياه الطبيعيه؟
لا ما قدرت، لانه انا طلعت بكفاله، يعني ورايا محكمه، وكانوا يعني يقولوا لي انه لاي مكان تطلعين لازم تجين تقولين لنا، يعني اروح البغداد لازم أقولهم، أروح لأي مكان لازم أقول لهم. يعني في هاي الفترة قبل لا أنحكم صارت عندي زائدة دودية، عملية سوالي، فقال لي الدكتور تمشي يعني بالغرفة أول يوم. فدا أتمشى وصلت للباب، رأساً ضابط الأمن نفسه اللي حقق وياي يعني تفاجأت به، فقمت أصرخ ورأساً وقعت، صار عندي نوبة صرع يعني دا أحكي التحقيق مالتي أصرخ. يعني الدكتور دي يقول لي أنت بابا ما أخذيتش الأمن، يعني ضربوني أبار ونمت ورا ما قعدت. قال لي أنت ما أخذيتش الأمن؟ قلت له إيه. قال لي أنت تصيحين يعني لا تعذبوني لا تضربوني. وهاي قام تتردد يعني هاي الحالة، يعني تجيني كل أسبوع كل أسبوعين. بعدين أهلي قاموا يأخذوني يعني دكاترة نفسيين، بعدين حكموني سنتين ورا 10 أشهر.
بأي تهمة حكموش؟
التستر، ما أعرف يعني مناشير، ما أتذكر يعني شنو.
قضاياها.
ورا ما طلعتي شنو اللي صار؟ يعني قدرتي تمارسين حياتك طبيعية؟ رجعتي تكملين دراستك؟ شو سويتي ورا؟
ما قدرت. أولا أني عايشة بريف، يعني شو نقولين، وضع اجتماعي كلش مقيد، وبعدين صعب أنه بنية بالريف يعتقلوها الأمين وتنسجن حكم عليها، يعني اجتماعيا مثلا بالنسبة للأهلي صعبة. ولو أنا يعني مثلا والدي ساعدني، يعني رجل كبير وفلاح، بس أحس أنه يعني بداخله، أو أنا أحس أنه دعمني. يعني من طلعت ذكر من الاعتقال أخواتي كانوا يبكون، فقال لهم لا تبكون، يعني هي ما سوت فد شيء، خلوها تكون قوية، يعني سندوها لا تخلوها ضعيفة يعني تقوم تبكي. فهذا موقف ما أنساه. يعني
مثل أي امرأة يعني كان يتقدمون عليك عرسان، قدرتي تحظين بفرصة للزواج؟
لا أبدا. يعني أنا مثلا دشوفين يعني شكلي حلو وكنت شابة واجتماعية، بس يتقدمون الناس اللي يشوفون يعني ويعرفون عائلتي، بس من يجون ويعرفون إن أنا كنت معتقلة أو دخلت السجن ينسحبون فورا.
عانيتي من وجود وصمة يعني بالمنطقة، إنه يوصموك إنه أنت جيتي بالسجن أو يوصمون عائلتك جايبتهم بالسجن؟
أكيد، يعني من تصير مشاكل ويا عائلتي مثلا، إذا ناس تعارك ويا أهلي يقولوا لهم بتكم كانت بالسجن، يعني كأنما يعيروهم بي، تبروا فدعار بالنسبة لي.
زين هاي السنوات كليتها شون قضيتيها؟ من الثمانينات ولحد 2003 شون قضيتيها؟
والله أنا كنت يعني ما أدري، فد هيك هاي الظروف اللي مريت بيها يعني اعطتني فد قوة بصراحة، ما أدري يعني فد حصانة. وبعدين كنت أقرأ يعني أي كتاب يوقع بيدي أقرأ، يعني هذا كانت يعني شو نقولين المنفذ الوحيد أنه أقرأ. بعدين أيضا أني هو ما تركوني خلال هاي السنين، يعني أنا كل شهر يدزون علي، كل أسبوعين يدزون علي، كل مدير أمن يجي، كل ضابط أمن يجي لازم يتعرف علي ولازم أعطي صور إلي.
فكرتي تغادرين العراق على هالظروف وعلى هالمضايقات؟
لا ما فكرت. يعني اللي فكرت بي مرة انه على اساس اطلع الكردستان، فهاي بال85، يعني اخويا اللي هو منهزم وصديق له، فدزوا علي موعد التقيت وياهم. كان عندهم تنظيم هم بالتأكيد، فهذا التنظيم ايضا كان ملغوم من قبل الأمن، فمسجلين لي كاسيت، يعني من سوء حظي أنهم مسجلين لي كاسيت أنا وأخويا وأنا يعني وهذا الشخص كان موجود. فهذا الكاسيت أيضا اعتقلون الأمن سنة 85. أيضا يعني واجهت نفس التعذيب ونفس المشاكل، وانحكمت مؤبد بتهمة تستر مرة ثانية يعني بال85. يعني أيضا هناك شفت نساء، يعني شفت نساء كبيرات جدا بالسن، يعني أكثر من 60 سنة عمرهم. شفت فد موقف ما أنساه يعني طيلة حياتي، إنه أكو هواية نساء مثلا طفلها عمره سنة فارقته، فصار يعني برا 3 سنوات أو 4 إجا فد يوم مدير سجن أبو غريب، فطلبوا ذول النساء أن يشوفون أطفالهم، يعني قلهم تردون شيء؟ قالوا احنا نريد نشوف اطفالنا. فجابوا الاطفال، دخلوا الأطفال وأخذوا الأمهات. الأمهات ما عرفوا أطفالهم ولا الطفل أيضا، هو حتى لو شو يعرف من أمه بعدين ماكو فد، يعني حس أنه احتمال أكو فد رابطة بهاي الأم اللي هو مفارقها من هو صغير. فرجعوا الأمهات، يعني ما أقدر أوصف لك يعني شعورهن. يعني أم أنه يعني تقول لي أنا أدور كل طفل، يعني أي شيء
سجينات سياسيات
أي سجينات سياسيات، يعني شيوعيات، حزب دعوة، بيشمرقة، أيضا تستر، يعني هاي النساء الكبار السن مثلا تستر على ابنها، على زوج بتها، على جارها، على ابن أختها، يعني هذا مثلا الفرار وكمشو أو يعني منهزم من السلطة فياخذوها تستر.
رأيش كانوا يأخذوها تستر لو كضغط على الابن الفار أو الأخ الفار حتى يرجع، يعني كبديل عن الشخص المطلوب؟
ما أدري إيش أقول لك، هم مجرد يمكن يردون يحكمون على ناس، ولا هي الأم مسؤولة عن تصرف ابنها. هل إنه السلمة مثلا؟ يعني أنا مثلا المرة الثانية اللي أخذوني مدير الأمن قال لي أريد أخوك، جيبي أخوك. قلت له أنا عندك هسه موجودة وأعرف إيش راح تحكمني، فأني هل تعتقد إنهم معقول أنا راح أسلمك أخويا؟ أخويا عند عائلة، بعدين ما مقترف جريمة أخويا. يعني لو أني فعلا أندل أخويا أنا ما راح أدليك به.
من عادة الظروف طبيعية وسقطة النظام السابق وتحررتي يعني من على الأقل من خوف الاعتقال والتهديد به دائما، لقيتي صعوبة بحياتك؟ يعني صعوبة تتكيفين مع وضع جديد هذا وإنه أنت انحرمتي من هواي أشياء، يعني مثل العمل والتعليم وغيرها؟
شوفي أنا أخذوني بالثمانينات يعني اعتقلت، فهاي الفترة مثلا فترة التسعينات صار بيها هواية تغيرات، يعني الناس أفكارها تغيرت، يعني أهلي أيضا تغيروا. يعني مثلا أنا أخواني بالتسعينات مو شكل ما كانوا ينظروا لي بالثمانينات، يعني وبعدين أنا كنت أسبب لهم يعني كنت مصدر خوف بالنسبة لهم أنه في أي لحظة أنا أعتقل. فأهلي أكيد يعني حتى سقط النظام أنا اعتبرت نفسي يعني من المتضررين بالدرجة الأولى. فكرت أنه أتعين، لأنه أنا أيضا يعني أخواني الزوجة وصارتهم بيوت، صارتهم أطفال، يعني اقتصاديا أنا أريد أصرف على نفسي، أريد أيضا من خلال العمل ألتقي بإنسان. أنا عايشة بقرية، عايشة بقرية ومن زاوية أصلا داخل عائلة. بعدين أهلي تعودوا أنه لا تطلعين لا تمشين، إحنا نخاف عليك ما أدري شو نتخو، يعني تعودوا على هذا النمط.
كنتي تردين إنسان تمارسين حقك الطبيعي في أن تكونين زوجة
أها. فتعينت واحد من أخواني يعني أصغر واحد يعني وقف وياي عيني بالزراعة بدون يعني علم أهلي، وخلاهم أمام الأمر الواقع، قال لهم عينتها وهي موجودة ببيتي. فأخويا الكبير، لقيت أخويا الكبير قال لي ما تستمرين بالوظيفة، قال لي أسوي لك مشكلة، وبطلت فعلا يعني أخذوني أهلي رجعت للبيت. فكتبت رسالة للسكرتير الحزب يعني يمكن 10 صفحات أنه أنا هذا وضعي، أنا أريد من ينقذني، أريد مني ساعدني. يعني أنا هسه أحس نفسي أنا موجودة في نقرة السلمان، يعني بالضبط هيك كتبت، فأريد مني حررني. وبعدين تقدم لي إنسان هو صحفي وعرف وضعية يعني عائلتي ووضعي بالكامل، وطرح علي يعني طرح كلش حلو، يعني ما أدري يعني
تزوجتي؟
أي تزوجته، لأنه هذا الشخص قال لي أنه أنا أكبر من عندك عمرا فارق بالسن، بس ممكن أنه إذا مصلحنا أن نكون أزواج ممكن أن نكون أصدقاء وتعيشين وياي كصديقة ببيت وتشوفين أي إنسان تختارينه أنا راح أساعدك. فأني يعني رحبت بهذا الإنسان وفعلا أنا كلش مرتاحة هسه وياه.
كانت ماجدة من القوة بحيث استطاعت أن تنهض من جديد، ووجدت في التغيير الذي حدث في العراق بداية للسير باتجاه الأحلام التي وئدت منذ زمن طويل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع.